بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقد انتهينا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء السابق بحمد الله تبارك وتعالى من شرح الأصل الأول من أصول الدين الإسلامي، وهو معرفة الله تعالى، وذلك بالأدلة. وتقدم لنا العديد من المسائل، وتبين لنا الكثير من المهمات التي يجب علينا مراعاتها وتعلمها وتوظيفها في حياتنا. وما ساقه المؤلف رحمه الله في الأصل الأول أيها الإخوة والأخوات إنما هو إشارات ومعالم عامة في معرفة حقوق الله جل وعلا. لذا أدعو أخواني وأخواتي إلى مراجعة تلك المسائل وفهمها، وما يشكل من تلك المسائل يدون ويسأل عنه. هذا أمر. أمر آخر، هناك من الأخوات حسب ما نقل لي تحب التوسع والاستزادة من المادة العلمية في كل موضوع، فلربما يرجعنا إلى مصادر غير موثوقة أو إلى فتاوى غير مؤصلة في الموضوع الذي يدرس. وأقول لهن كنصيحة أخ لأخواته، الأصل أننا نهتم بما ذكرنا وبين لنا في الدرس من حيث الفهم، من حيث الحفظ، من حيث الإدراك للمادة وكيفية التعامل معها. وأمر آخر أقول أنني في صدد إعداد، يعني قائمة لأسماء، يعني كتب ورسائل وشروحات تخدم إن شاء الله يعني من تريد الاستزادة وإثراء المعلومات الشرعية عندها في هذا الباب. فالمطلوب هو التأني وعدم العجلة، فذلك من الخير الذي يجنيه المرء في حياته. بعد هذا أقول إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد فراغه من الأصل الأول وهو معرفة الله تعالى انتقل إلى بيان وشرح مسائل الأصل الثاني، فقال رحمه الله تعالى مذكرا بالأصل الثاني: ما الأصل الثاني؟ أي ما الأصل الثاني وما هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة وأصول الدين الثلاثة التي تقدمت معنا في أول رسالة. قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا من المؤلف إخواني كما تقدم تذكير. لماذا قلنا تذكير؟ لأنه تقدم لنا هذا الأصل في أول رسالة على سبيل الإجمال، وأن هذا الأصل من المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها كما تقدم معنا في أول الرسالة، حيث قال المؤلف: ما هي المسائل الأربع التي يجب على كل إنسان أن يتعلمها؟ قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا هو الذي ذكره المؤلف في أول رسالة وجاء به هنا على سبيل التفصيل. إذن الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وحكم تعلم هذا الأصل واجب، لأنه من جملة المسائل التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. وثالثا أن هذا التعلم للدين وهذه المعرفة لا بد أن تكون مصحوبة ومقرونة بالدليل، إما من القرآن وإما من السنة وإما بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مما لا مجال للاجتهاد فيه أو مما لا خلاف بينهم فيه. فلهذا قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتقدم لنا في أول الرسالة معنى الدليل، وأن الدليل هو ما يوصل إلى المطلوب ويرشد إلى المقصود. وتأملوا قوله بالأدلة، المصنف رحمه الله مقصود يريد الوصول إليه من خلال تنصيصه على الأدلة. أولا ليبين ويؤكد أن هذا الدين مبناه على الدليل، فكما قرر الأصل الأول وهو معرفة الله بالدليل، فكذلك سيقرر الأصل الثاني بالدليل. وأمر آخر من أسباب عناية المؤلف بالدليل ليمرن القارئ وطالب العلم على الاهتمام بالدليل وطلب البراهين على المسائل، فيكون المرء على بصيرة ودراية بالمسألة ودليل المسألة، على علم ودراية بالحكم الشرعي ودليل الحكم الشرعي. النتيجة عبادة الله تبارك وتعالى على نور وعلى بصيرة لا على جهل وضلال، لأن مفارقة الأدلة والابتعاد عنها من قرآن وسنة، أقول إن مفارقة الأدلة من أسباب الضلال والشقاء، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المؤلف رحمه الله في هذا الأصل سيقرر إخواني عدة مسائل، سيبين لنا معنى الإسلام وما هي مراتبه، وسيفصل لنا كل مرتبة ببيان أركانها وأدلتها كما سيتبين معنى ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ الدين قال العلماء هو ما يتدين به المرء، يعني ما يتخذه دينا وعبادة يتعبد به، هذا هو الدين. يقال مثلا: دان بكذا، يعني اتخذه دينا وجعله قربة. ونحن نتعبد الله تبارك وتعالى ونتقرب إليه بدين الإسلام، وندين الله جل وعلا بدين الإسلام، وسيأتي معنا معنى الإسلام. قد يقول الأخ جاسم: ما هو أو ما هي الأسباب التي تدعونا لأن نتخذ دين الإسلام دينا دون غيره من الأديان، أليس كذلك؟ الجواب أيها الإخوة: ندين الله بدين الإسلام دون غيره لأن دين الإسلام هو أحب الأديان إلى الله جل وعلا وأرضاها عنده، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. قد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام وبركاته، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة، يعني الإسلام. الحنيفية في باب الاعتقاد، والسمحة في باب العمل. وثانيا من أسباب اتخاذنا الإسلام دينا لأن كل دين سوى الإسلام فإنه مردود مرفوض لا يقبل صاحبه عند الله عز وجل. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وثالثا: من أسباب اتخاذنا الإسلام دينا لأن دين الإسلام هو الدين الوحيد الكامل الصالح لكل زمان ومكان، وهو الدين الكفيل بحل جميع مشكلات العالم على اختلاف أنواعها، نفسية، عقدية، اقتصادية، اجتماعية، كل المشاكل فالإسلام كفيل بحلها، فلا صلاح للبشرية ولا أمن لها ولا استقرار لبلدانها وشعوبها إلا بأخذها بالإسلام كله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هو الإسلام، والمعنى خذوا بجميع أحكام الإسلام وادخلوا فيه كله من غير تفريق بين أحكامه ومسائله. طيب، هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى تدعو إلى معرفة الإسلام. هذه الأسباب أيها الإخوة تجعلنا ننتقل إلى السؤال التالي الذي عقده المؤلف، وهو: ما هو دين الإسلام؟ يعني ما هو تعريفه؟ ما هي حقيقة الإسلام الذي أمرنا باعتناقه والأخذ به؟ ما هو مضمونه؟ قال رحمه الله: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. السلام. سمعنا تعريف الإسلام الذي جاء به المؤلف رحمه الله. قرر المؤلف رحمه الله أيها الإخوة بهذا التعريف أن دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل لأجله كتابه وهو القرآن، وشرع لأجله الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أقول قرر المؤلف أنه يقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول: الاستسلام لله بالتوحيد. والأمر الثاني: الانقياد لله بالطاعة. والأمر الثالث عليكم السلام: البراءة من الشرك وأهله. هذه ثلاثة أمور يقوم عليها دين الإسلام.
السؤال: ما معنى هذه الجزئيات أو الأمور الثلاثة؟ قد سماها بعض أهل العلم أسس الإسلام. ما معنى الاستسلام لله بالتوحيد؟ ما معنى الانقياد لله بالطاعة؟ ما معنى البراءة من الشرك وأهله؟ الجواب: معنى الاستسلام لله بالتوحيد، قال العلماء، أي الخضوع الكامل لله تبارك وتعالى والذل التام له عز وجل. بأي شيء؟ قال بالتوحيد، أي الخضوع الكامل له تبارك وتعالى في ربوبيته وإفراده بالخلق والملك والتدبير لشؤون الخلق، وكذا الذل التام له جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى والقيام بحقوقه. بناء على هذا المعنى لمعنى الاستسلام لله بالتوحيد. وعلى وفق ما تقدم يقال إن من نذر لغير الله جل وعلا أو دعا غير الله سبحانه أو خاف غيره عز وجل أو استغاث بسواه جل وعلا، هل استسلم لله بالتوحيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه العبادات التي تقدمت وغيرها حق خالص لله عز وجل، حق خالص لله تبارك وتعالى. لا يكون المرء مستسلما لله حقيقة إلا بصرفها لله عز وجل دون غيره، دون غيره جل وعلا. من ادعى أن لهذا الكون خالقا غير الله تبارك وتعالى، يخلق كما يخلق الله أو يرزق كما يرزق الله أو يجيب دعوة المضطر أو يعلم الغيب وغيرها من صفات الربوبية، هل يعد مستسلما لله؟ الجواب لا، لا يعد مستسلما لله، لأن الخلق والرزق وعلم الغيب وإجابة الدعاء من أفعال الله تبارك وتعالى وخصائصه التي لا يشركه إيش فيها أحد أو معه أحد غيره، لا يشركه فيها أحد غيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يتصف بها أحد سواه جل وعلا. إذن إخواني يقال لا يوصف المرء بالاستسلام لله بالتوحيد إلا إذا خضع له، يعني خضع لله جل وعلا وذل له الذل التام واستسلم له جل وعلا بالتوحيد في ربوبيته وفي ألوهيته جل وعلا. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. أما الجملة الثانية وهي ماذا؟ الانقياد له بالطاعة. ما معنى الانقياد له بالطاعة؟ الانقياد له بالطاعة يعني الإذعان التام والإقبال الكامل على الله. بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالطاعة. قال والانقياد له بالطاعة، يعني بطاعة الله جل وعلا وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعدم التولي عن ذلك أو الإعراض عنه. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والطاعة لا تكون طاعة إلا بالانقياد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الانقياد لله، هذا الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة يشمل عدة أمور. يشمل فعل الأوامر والقيام بها، ويشمل ترك المنكرات والابتعاد عنها، لأن الطاعة أخواني وأخواتي طاعة في الأمر وهذا يكون بالفعل والعمل، وطاعة في النهي وهذا يكون بالترك والابتعاد والاجتناب. على هذا من حافظ على صلاته وبر أرحامه وأدى زكاة ماله وتفقه في دينه ودعا إلى الله جل وعلا فقد انقاد لله بالطاعة، أليس كذلك؟ لأن هذا جانب ماذا؟ جانب فعل ولا جانب ترك؟ جانب فعل وعمل. طيب، ومن ابتعد عن الشرك ولم يأكل الربا ولم يغش الزنا والعياذ بالله أو يشرب الخمر أو تركت التبرج والسفور بالنسبة للمرأة أو ترك الغيبة وجانب الكذب فقد انقاد لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بالطاعة. لماذا؟ لأنه ترك، والترك من الانقياد للطاعة لأن فيه امتثال. والعكس بالعكس أيها الإخوة، من ضيع الأوامر وركب والعياذ بالله المحرمات وفعل المنكرات وعمل المنهيات فإنه يعد غير منقاد لطاعة الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بالجملة الثانية. الجملة الثالثة قال: البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الأساس الثالث من الأسس التي يقوم عليه الإسلام، البراءة من الشرك وأهله. البراءة تقدم معنا هي ضد الولاية، وأصل البراءة البغض والكراهية. ومعنى البراءة من الشرك وأهله يعني إن من معاني الإسلام البراءة من الشرك بالله جل وعلا ومن أهل الشرك. فالبراءة تكون متجهة إلى هاتين الجهتين، البراءة من الشرك نفسه وذاته، والبراءة والمعاداة لأهل الشرك، وذلك ببغضهم ومعاداتهم وعدم التشبه بهم لا في العقائد ولا في الأخلاق ولا في العادات ولا غير ذلك. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، تأملوا إخواني، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأملوا قوله: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. براء ممن هاي؟ من أهل الشرك. ومما تعبدون من دون الله؟ براء من الشرك والكفر نفسه. إذن هذا هو معنى الإسلام الذي يريده الله جل وعلا منا، والذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصته أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تأملوا أيها الإخوة أن هذا المعنى للإسلام الذي قرره المؤلف هنا هو في الحقيقة تأكيد لما تقدم معنا في أول هذه الرسالة المباركة عند بيان المؤلف للمسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها في صفحة 5 و6. ما هي تلك المسائل الثلاث؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه المسألة تساوي الأساس الأول من أسس الإسلام، أو الأمر الأول من الأمور التي في تعريف الإسلام، وهي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والمسألة الثانية هنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يساوي البراءة من الشرك. والمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، تساوي البراءة من أهل الشرك، البراءة من أهل الشرك. وهكذا إخواني، يعني هذا يؤكد ما تقدم معنا في إحدى الدروس السابقة أن مسائل هذه الرسالة مترابطة ومتسلسلة لا ينفك بعضها عن بعض، بل هي مؤكدة لتقرير ما تضمنته كل مسألة. فهذا مما ينبغي لنا أن نتنبه له. كم الساعة؟ ساعة ثلث. خلصكم ساعة. طيب، ثم جاء المؤلف رحمه الله بمسألة أخرى من مسائل هذا الأصل، وهي مراتب دين الإسلام. فقال رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ الجواب: قال مراتبه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قوله رحمه الله: كم مراتب دين الإسلام؟ كم هذه يؤتى بها للسؤال عن العدد. ومراتب جمع مرتبة، والمرتبة أخواني هي المنزلة أو الدرجة. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا السؤال يقول: إن لدين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لنا وأمرنا بالدخول فيه مراتب وله درجات، فما هي هذه المراتب وكم عددها؟ هذا هو معنى السؤال. الجواب قال إيش؟ مراتبه ثلاثة. هذا جواب عن أي شيء؟ عن العدد. مراتبه ثلاثة. ما هي هذه المراتب؟ قال: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المراتب أيها الإخوة الثلاث قرر أهل العلم أنها متفاوتة، فأفضلها الإحسان، ثم يليها الإيمان، ثم الإسلام، من حيث الأفضلية، من حيث القوة، من حيث علو الدرجة الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ومتفاوتة أيضا في فضلها وثوابها، ومتفاوتة أيضا في أركانها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، يعني لها أركان تخصها وتقوم عليها، جاء بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن للدين مراتب ثلاث، ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث جبريل عندكم في صفحة 14. قال المؤلف رحمه الله: ما الدليل من السنة على مراتب الدين الثلاثة؟ قال: حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه المرتبة الأولى، المرتبة الأولى، وهي أوسع المراتب. لا تخلطوا أخواني بين الأفضلية وبين الجهة الثانية من كونها هي الأوسع. يعني لو قسمنا مراتب الدين من حيث السعة والدرجة، أوسعها الإسلام، ثم التي تليها الإيمان أضيق، ثم التي تليها الإحسان أضيق، فكلما كانت أضيق كانت أفضل وأقوى وأعلى. فالإحسان درجة عالية جدا، ثم يليها الإيمان درجة أقل من الإحسان، ثم يليها الإسلام وهي أوسع الدوائر. إذن هاي المرتبة الأولى، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. قال أخبرني عن الإحسان، المرتبة الثالثة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا قليلا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم في صحيحه. ما هو أمر ديننا؟ ما جاء في الحديث، مراتب الدين الثلاث: الإسلام وله أركان، الإيمان وله أركان، والإحسان وله أركان. هذا هو دليل أن للدين مراتب ثلاث. هذا الحديث طبعا تقدم لكم شرحه وما فيه من فوائد ومسائل مع الشيخ عمر سعد حفظه الله، لكن الذي يهمنا هو أن الحديث اشتمل على ماذا؟ مراتب الدين الثلاث. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه المراتب على سبيل الإجمال، شرع في تفصيل كل مرتبة بأركانها وأدلتها، فبدأ في المرتبة الأولى وهي الإسلام، فقال كم أركان الإسلام، ثم أجاب رحمه الله مبينا عدد أركان هذه المرتبة فقال خمسة. إذن المرتبة الأولى عدد أركانها كم؟ خمسة أركان. ما هي؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. إذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي الإسلام من حيث الإجمال. وقد دل على هذه الأركان لهذه المرتبة حديث عمر رضي الله تعالى عنه المتقدم في صحيح مسلم، وكذلك حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث أيضا حديث ابن عمر مرة معكم في درس الأربعين النووية. هذه هي الأركان من حيث الإجمال. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفصيل كل ركن من أركان هذه المرتبة من حيث الاستدلال لكل ركن بدليل من القرآن أو دليل من السنة، ومن حيث أيضا بيان معاني بعض هذه الأركان، فإنه فسر بعض هذه الأركان وعرفها وترك البعض الآخر. بدأ رحمه الله بأعلى أركان هذه المرتبة وهما الشهادتان، فقال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما معنى هذه الآية؟ في هذه الآية إخواني إذا تأملناها نجد أن الله جل وعلا يقرر فيها انفراده بالألوهية واستحقاقه للعبادة، وأن الخلق جميعهم عبيده وفقراء إليه. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ولعظم هذا الأمر وهو الشهادة لله بالوحدانية وكبره، استشهد جل وعلا بنفسه عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم ثنى بخيار خلقه وهم الملائكة وأهل العلم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي شهدوا أنه لا إله إلا هو. فأجل شاهد هو الله على أجل مشهود، وهو وحدانية الله تبارك وتعالى، الشهادة له جل وعلا بالتوحيد. قال: قائما بالقسط، أي أنه جل وعلا لم يزل متصفا بالقسط، والقسط هو العدل، فهو جل وعلا لم يزل متصفا بالعدل في أفعاله وفي تدبيره لشؤون عباده، ولم يزل متصفا أيضا بالعدل في أمره وفي نهيه تبارك وتعالى وفي أحكامه وشرعه. قائما بالقسط، ثم أعاد تقرير توحيده فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يرام جنابه جل وعلا عظمة وكبرياء، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها والمناسبة لها، فهو حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في شرعه ودينه. وهذه الآية قرر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أنها دلت على فضل العلم وأهل العلم من عشرة أوجه، إذا تأملناها نجد أنها دلت على فضل العلم وطلبه والإقبال عليه والاهتمام به، وعلى فضل حملة العلم وطلابه من عشرة أوجه، لكم أن ترجعوا إليها في مفتاح دار السعادة لأن الوقت لا يسع لذكرها. وانظروا أيضا وارجعوا تفسير السعدي رحمه الله عند هذه الآية، ففيه تفصيل مطول ومؤصل في الحقيقة في قضية التوحيد والأدلة عليه، وهو فيه طول لكن مركز الكلام، فأنصح إخواني وأخواتي بالرجوع إليه. الشاهد من الآية قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذا تقرر لنا دليل الشهادة لله بالوحدانية، يأتي السؤال الذي بعده: ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ قال المؤلف رحمه الله: لا معناه، أو نقول معناها أحسن، لا معبود بحق إلا الله وحده. لا معبود بحق إلا الله وحده، أي لا مستحق للألوهية وإفراده بالعبادة إلا الله جل وعلا وحده، لا مستحق للإلهية بحق وإفراده بالعبادة بحق إلا الله تبارك وتعالى. فالإله هو من؟ هو المعبود. لما نقول لا إله يعني لا معبود، فقول الله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني وهو الذي معبود في السماء ومعبود أيضا في الأرض، وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وهو الذي في الأرض إله يعني معبود. فلا إله هنا يعني لا معبود بحق إلا الله كما قال المؤلف. معناها لا معبود، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده. فإذا قال قائل لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود موجود، فماذا جوابك يا شيخ علي؟ لأن الإله، لأن هناك آلهة كثيرة، لأن المعبودات من دون الله عديدات. طيب نعم، كما قال أخونا آدم حفظه الله، لأن هناك آلهة كثيرة موجودة وتعبد من دون الله تبارك وتعالى، لكن عبادتها بحق أو بباطل؟ عبادتها باطلة، لكن عبادتها باطلة لا أساس لها من الصحة والثبوت. ولهذا قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكل معبود سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل. ولهذا لما فهم المشركون أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأن هذا يعني بطلان آلهتهم، وأن عليهم أن يتبرأوا منها وأن يتركوها وأن يعرضوا عنها، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولو كان المعنى كما قال أهل العلم، وكان المعنى للا إله إلا الله أنه لا معبود موجود إلا الله، لم تقع الحرب بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، لأن أقوام الرسل مقرون بأن الله موجود ومقرون بأن آلهتهم موجودة، لكنهم لا يقرون بأن المعبود بحق هو الله، ولهذا حاربوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أو هذا الإيراد، وهو لماذا قلنا لا معبود، لماذا قلنا لا معبود بحق ولم نقل لا معبود موجود إلا الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى سؤالين عظيمين فيهما مزيد بيان لمعنى كلمة التوحيد وإيضاح لمدلولها ومقصودها. السؤال الأول، قال المؤلف ما المقصود بلا إله إلا بلا إله؟ والسؤال الثاني ما المقصود بإلا الله؟ من خلال هذين السؤالين نجد أخواني وأخواتي أن المؤلف يقرر أن في كلمة التوحيد لا إله إلا الله أمرين، الأول النفي وذلك في قوله لا إله، الأمر الثاني إثبات وهذا في قوله إلا الله. فما المقصود بالنفي في قوله لا إله، وما المقصود بالإثبات في قوله إلا الله؟ هذا هو سؤال المؤلف. الجواب عن السؤال الأول في قوله ما المقصود بلا إله، قال المقصود نفي جميع ما يعبد من دون الله. المقصود بالنفي ماذا هنا كما قال المؤلف؟ نفي ماذا؟ جميع ما يعبد من دون الله أيا كان هذا المعبود، أيا كان هذا المعبود ولو كان من الملائكة أو من الرسل. والسؤال الثاني كان قال ما المقصود بإلا الله؟ قال المقصود إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه، أي كما أنه تبارك وتعالى هو المتفرد بخلق الخلق ورصدهم وتدبير شؤونهم والتكفل بمعايشهم وتصريف أمورهم، كذلك هو المتفرد بالعبادة، كذلك هو المتفرد بالعبادة، فلا أحد يستحق العبادة إلا هو. تقدم لنا كنتم تذكرون هذا عند بيان معنى الرب، حيث عقد المؤلف سؤالا قال ما هو الرب؟ الجواب الرب هو السيد المالك الموجد من العدم الوجود وهو المستحق للعبادة. تقدم لنا كما أنه المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير فهو المستحق لأن يعبد تبارك وتعالى. وأيضا تقدم شرح هذا عند قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، فيما يتعلق بهذين الأمرين إخواني النفي والإثبات، قد قرر العلماء أن النفي والإثبات في كلمة التوحيد، انتبهوا إخواني، النفي والإثبات في كلمة التوحيد أمران إيش متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا، بل لا تقبل كلمة التوحيد من قائلها إلا بتوفر هذين الأمرين، فلا يصح الإتيان بالنفي فقط، وكذلك لا يصح إيش الإتيان بالإثبات فقط، لا يصح إطلاق الإثبات فقط، بل لا بد منهما جميعا، ولهذا سمي هذين الأمرين بركنا كلمة التوحيد، ركنا كلمة التوحيد. فلا يصح أن نقول لا إله ونسكت، أو نقول إلا الله ونقف. طيب، لو قال قائل لماذا لا يصح هذا؟ لماذا لا بد من هذين الأمرين جميعا؟ الجواب قال بعض العلماء وأقرأ عليكم كلامه، قال لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، والنفي المجرد تعطيل محض. واضح؟ يعني هذا التعليل لو جاء في الامتحان معي، لماذا لا بد من هذين الأمرين الإثبات والنفي؟ فالجواب هذا، لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة والنفي المجرد تعطيل محض. يعني فلو قلت، يقول هذا العالم، لا إله فقط وسكت، عطلت كل إله، صح؟ لا إله نفي لكل إله، عطلت جميع الآلهة، ويدخل في هذا التعطيل من؟ الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو قلت إلا الله أو الله إله فقط وسكت، هل وحدت الله؟ ما وحدت الله، ولا أخرجته بالألوهية، لأن مثل هذه الصيغة إلا الله والسلام أو الله إله هذه لا تمنع أن يكون إيش؟ أن يكون معه إله آخر أو معبود آخر. إذن المعنى لا يكتمل ولا يتم للا إله إلا الله إلا بهذين الأمرين جميعا، النفي الإثبات. طيب، تأكيدا على هذا التقرير الهام في فهم الكلمة، أتى المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة المبينة لمعنى لا إله إلا الله من كتاب الله، من كتاب الله جل وعلا، والمشتملة على ركني كلمة التوحيد النفي والإثبات. الدليل الأول قال قوله تعالى، أو السؤال قال: ما تفسيرها الذي يوضحها؟ ما تفسير لا إله إلا الله من كلام الله الذي يوضح لزوم هذين الأمرين؟ قال قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني إلا الذي خلقني وأوجدني، فإنه سيهدين، يعني سيوفقني ويرشدني إلى الطريق المستقيم وهديه القويم، وأنه جل وعلا سيصلح ديني وآخرتي، وكذلك سيصلح ماذا أخواني، بدني ودنياي، أو يعني دنياي ومعاشي. فكما أنه كأن إبراهيم يقول كما أنه تفرد بإصلاح دنياي، كذلك هو جل وعلا متفرد بإصلاح ديني. قال: وجعلها، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، جعلها ماذا؟ كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته ونسله، لعلهم يرجعون، يعني من الشرك إلى تحقيق التوحيد، كما قال جل وعلا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، أين الإثبات والنفي في الآية؟ إنني براء مما تعبدون، هذا إيش؟ نفي. إلا الذي فطرني، هذا إثبات. إذن هذا التفسير أو آية تبين إيش وتفسر لا إله إلا الله. الدليل الثاني قال قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. في هذه الآية تأملها، يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، بدعوتهم إلى الإقبال إلى كلمة سواء، تعالوا يعني هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة عادلة نستوي فيها نحن وأنتم، فلا فرق بيننا وبينكم فيها. ثم فسر هذه الكلمة أحمد، إيش قال؟ أحسن، قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة السواء العادلة، أي تعالوا وهلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء، أي عادلة، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة بجميع أنواعها. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، أي نفرده تبارك وتعالى بالعبادة بكافة أنواعها، من دعاء وخوف ورجاء ونذر وإنابة وخضوع وتوكل على الله تبارك وتعالى، ولا نشرك به شيئا، أي لا نجعل معه شريكا في هذه العبادة، كائنا من كان هذا الشريك، سواء كان ملكا أو نبيا أو جمادا أو حجرا أو صنما أو وثنا أو غير أو غير ذلك. وهذا معنى لا إله إلا الله، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا يساوي لا إله إلا الله. ثم قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن طاعة بعضنا بعضا في معصية الله ينافي تحقيق العبادة لله جل وعلا. ثم قال فإن تولوا، أي أعرضوا وامتنعوا عن قبول هذه الدعوة والدخول في هذه الكلمة السواء، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلنوا إسلامكم وتوحيدكم وصرحوا لهم بأنكم مستسلمون لله جل وعلا، خاضعون له، منقادون له بالطاعة، بريئون من الشرك وأهله. هذا معنى الآية. وهذه الآية أخواني قد أودعها النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى من؟ إلى هرقل، إلى هرقل العظيم الروم، وذلك في الرسالة التي أرسلها إليه يدعوه فيها إلى الإسلام، كما جاء ذلك في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قيصر عظيم الروم برسالة فيها دعوته إلى توحيد الله والإسلام له. في الرسالة المهم قال بسم الله الرحمن الرحيم، نص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وين الأجر هذا؟ الأجر الأول وين؟ ها؟ ما أسمع. أحسنت، أجره الأول في إيمانه بعيسى عليه الصلاة والسلام واعتناقه النصرانية التي كان عليها، ثم لما جاء الإسلام ونسخت النصرانية جاء ماذا؟ جاء الإسلام، فإذا أسلم نال الأجر الثاني كما نال الأجر الأول. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت أعرضت وامتنعت من عدم القبول فإنما عليك إثم الأريسيين، الأريسيين يعني الفلاحين الحراثين، هم أهل مملكة من؟ هرقل، بمعنى أن إعراضك ماذا؟ سيتسبب في إعراض من؟ رعيتك، فتكون أنت السبب في توليهم عن الإسلام، فتبوء بإثمك وإثم أتباعك. ثم أودع صلى الله عليه وسلم هذه الآية المتقدمة التي جاء بها المؤلف الرسالة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتهى نص الرسالة. هذا معنى الآية إجمالا. الشاهد فيها قوله جل وعلا ألا نعبد إلا الله، أين النفي في الآية وأين الإثبات؟ النفي في قوله ألا نعبد، ألا نعبد، والإثبات في قوله إلا الله، الإثبات في قوله إلا الله. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن للا إله إلا الله معنى ولها أركان، وكذلك لابد أن نتنبه أن لهذه الكلمة شروط، أن لها شروط لابد من استكمالها، ولا تقبل من قائلها إلا باستجماعها، ولها أيضا نواقض ومبطلات لابد من التعرف عليها حتى لا نقع فيها، لأن الوقوع فيها يعني والعياذ بالله الخروج من ملة الإسلام. هنا فائدة تتعلق بهذه الآية، آية آل عمران قل يا أهل الكتاب، من السنة إخواني قراءتها في أي صلاة؟ في في ركعتي سنة الفجر، في ركعتي سنة الفجر في الركعة الثانية تقرأ هذه الآية في الركعة الثانية من سنة الفجر. ودليل هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله، الآية 136 من سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والتي قال ابن عباس والتي في آل عمران التي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فبما أننا قد علمنا أن هذه سنة فينبغي علينا أن ننوع في قراءة ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. قد جاءت السنة بقراءة هاتين الآيتين وأيضا بقراءة الكافرون.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.